بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الباب الرابع، المفاهيم. في البداية لابد من طرح بعض المقدمات قبل الدخول في تفاصيل مباحث المفاهيم. ومبحث المفاهيم من المباحث المهمة التي ترتكز عليها جملة معتد بها من الاستنباطات الفقهية. أول مسألة يمكن أن يلاحظها الباحث أو الفقيه هي مسألة طهارة الماء وطهارة الماء. المسألة الأولى تقريبا في الكتب الفقهية مثلا تبتدي بالمفاهيم: إن كان إن بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. استنباط الحكم من هذه الرواية الصحيحة، استنباط الحكم يحتاج إلى النظر في مسألة المفهوم، كذلك في الصوم، في الصلاة عليكم السلام، في الحج، في الزكاة، في الخمس، في البيع، في الطلاق وما شابه، في مختلف الأبواب الفقهية بحث المفاهيم يدخل. إذن قبل البحث في تفاصيل المفاهيم لابد من النظر في مجموعة مقدمات، ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تعريف المفهوم، وما هو المقصود بالمفهوم عند الأصوليين. هناك ثلاثة اصطلاحات للمفهوم، لابد أن نرى أن هذه الاصطلاحات الثلاثة هل هي جميعا داخلة في عمل الأصولي، في شغل الأصولي، أم أن واحدا منها يدخل في عمل الأصولي. الأول شيخنا ولو زحمة عليك، من يوسف إذا عنده قلم صبورة. الأول هو المدلول، الاصطلاح الأول لكلمة المفهوم يعني المدلول أو المقصود أو المعنى. هذا هو المقصود بالاصطلاح الأول، ما يفهم من اللفظ. واحد تقول له كلامك يعني كذا، هذا مفهوم اللفظ، كلامك يدل على كذا، مدلول الكلام كذا، هذا مفهوم اللفظ، مقصودك كذا، هذا مفهوم اللفظ، نسميه بالمفهوم. هذا هو الاصطلاح الأول. أشعر هذا الأخ اللي ودينا الشيخ كنا ننتظره.
المفهوم والمعنى، أكو قول بأنه يقال بأنه المعنى بلحاظ المتكلم ما علا من اللفظ، والمفهوم بلحاظ السامع ما فهم من اللفظ.
احنا باعتبار انه كل اصطلاح، كل كلمه عندما نريد ان نطلقها على معنى معين، على معناها، لابد ان اكو لحاظ واعتبار في هذا الاطلاق. فاللحاظ في الدلاله، ليش يسمى المعنى مدلول؟ لان الكلام يدل عليه. شيخنا احسنتم شيخ، تفضلت. ليش يسمى شيخ نار من تطلع ذبح الكل قرب إلى الله إن شاء الله؟ المعنى ليش نسميه مدلول؟ باعتبار أن الكلام يدل عليه. شيخنا جزاك الله خير جبت لنا القلم. احنا قلنا الاصطلاح الاول للمفهوم هو عبارة عن المدلول، ما يدل عليه الكلام، ما يقصد من الكلام، المعنى الذي يفهم من الكلام، هذا معنى المفهوم، هذا معنى الاصطلاح الاول، المعنى الاول للمفهوم. ليش يسمى المفهوم مدلولا؟ لان الكلام يدل عليه، دل بهذا الاعتبار. ليش يسمى مقصودا؟ لان المتكلم يقصده. ليش يسمى معنى؟ ليش يسمى معنى؟ المعنى مره يكون في الناس، مره يكون في الخارج، لانه مو لفظ، لانه مو لفظ، ليس بلفظ فيسمى معنى. المهم المفهوم في الاصطلاح الاول المقصود به المدلول، او سميه المقصود، او سميه المعنى. هذا المفهوم يشمل اولا المفرد، ويشمل المركب. يعني انت اذا قلت السماء تفهم من عندها معنى، لفظ تفهم منه معنى، هذا مفهوم، هذا المعنى الذي حضر الى ذهنك هو مفهوم. مره اقول تجب الصلاه، هذا مركب، جمله مركبه. اقول الصلاه واجبه، هم جمله مركبه تفهم منها معنى، فيكون مفهوما بهذا الاصطلاح الاول. هذا مفهوم بالاصطلاح الاول، مركب. هذا المركب مره هم تام مره ناقص، جمله انشائيه جمله خبريه، التام جمله انشائيه جمله خبريه، مطلقا هي مفهوم. بعد تشمل الحقيقة، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، سواء أريد معنى حقيقي من اللفظ أقول أسد والمقصود هو الحيوان المفترس، أو أقول أسد وهو الرجل الشجاع، أقول تجب الصلاة وأريد المعنى الحقيقي للوجود، أيضا هذا الذي فهمته أنت، هذا الذي قصدته أنا، هذا مفهوم. وترى أقصد بالوجوب الاستحباب، غسل الجمعة واجب، أقصد هنا الاستحباب، قصدت الاستحباب وفهمت أنت الاستحباب، هذا أيضا يدخل في المفهوم. المفهوم بالإصلاح الأول معناه ما يدل عليه اللفظ وما يقصده المتكلم باللفظ، هذا الإصلاح الأول. الإصلاح الثاني المفهوم في مقابل المصداق. المصداق الذي تحدث، هذا الاصطلاح الذي تحدث عنه علماء المنطق. يعني المقصود إذن بالمفهوم، إذن المفهوم هو الصورة الذهنية. المصداق يعني الخارجي، واللي الصورة اللي أحملها عن هذا المصداق في ذهني، التي ترد إلى ذهني عندما تتعامل حواسي الخارجية مع هذا الإنسان الخارجي، تجي صورة منه إلى ذهني، هذه الصورة المحسوسة اللي إجت إلى الذهن ببركة أحد الحواس نسميها المفهوم. كذلك إذا لم يكن هناك مصداق خارجي، لأنه ممتنع الوقوع، بل في ذاته ممتنع في الخارج، كذلك أشيء عنه مفهوم. هذا هاي الصورة الذهنية للشيء الخارجي أو للشيء الذي يمتنع أن يوجد خارج تسمى بالمفهوم. هذا المعنى الثاني. هذا المعنى الثاني إذا طبقناه على المعنى الأول، ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بينهما أن الثاني أعم من الأول، لأن الأول يفترض فيه اللفظ، مفهوم من اللفظ، دل عليه اللفظ، هذا المعنى الأول، وبالتالي فهو يشمل المفرد والمركب والحقيقي والمجازي، معاني يدل عليها اللفظ. بينما الثاني المفهوم بالإصطلاح الثاني لا يشترط وجود اللفظ. أنت قاعد في الغرفة، ما حد يحكي وياك، لا تحكي ويا أحد، ما شفت لفظة قدامك، وإنما قاعد خطر إلى ذهنك شريك الباري، هج مفهوم في ذهنك، إجا الجن، إجاك مفهوم إلى ذهنك، قاعد تفكر، إجا إلى ذهنك صورة الجن، إجا إلى ذهنك أن هذا شريك الباري أكو موجود في الواقع أو ما أكو، هذا غير مستند إلى اللفظ، هذا مفهوم يقابله المصداق. هذا أعم مطلقا من الإصطلاح الأول، لأن كل مفهوم في الإصطلاح الأول، كل ما يفهم من اللافظ هو صورة ذهنية يدخل تحت الإصطلاح الثاني، هو صورة ذهنية. بينما مو كل صورة ذهنية هي مفهوم بالإصطلاح الأول، لأن المفهوم بالإصطلاح الأول ما يفهم من اللفظ. هنا صورة الجن اللي جتني لم يفهم من لفظ معين، هذا الإصطلاح الثاني. الإصطلاح الثالث، المفهوم في مقابل المنطوق، ما يقابل المنطوق. المقصود بالمنطوق إذن ما هو؟ المقصود بالمنطوق هو ذلك المعنى الذي نفهمه من اللفظ في ذاته بحسبه هو، بمعنى أن اللفظ أريد له أن يفهمني هذا المعنى. بمعنى عبارة ثالثة، أن اللفظ ثنى في هذا المعنى. المتكلم عندما جاء باللفظ استعمل اللفظ في هذا المعنى بنحو الفناء فيه، أفنى هذا اللفظ بهذا المعنى. اللفظ، عبارات المصنف واي حلوة، حتحدد لنا المنطق. المنطوق يفنى في معنى، في معنى، يعني أراد المتكلم أن يخطر هذا المعنى إلى ذهنك أنت السامع. عندي معنى في ذهني موجود في نفسي، فأريد أن أوصله لك، أستعمل لفظ في هذا المعنى، فأفني هذا اللفظ في هذا المعنى حتى أخطر هذا المعنى إلى ذهنك، ويكون هذا اللفظ الذي هو الذي ابتداء اللفظ الذي أنطقه الآن، يكون هذا اللفظ قالبا للمعنى، قالبا للمعنى. حينئذ اللفظ هو الذي ينطق، اللفظ هو الذي ينطق. المعنى الذي فنى فيه هذا اللفظ الذي نطقته، اللفظ صار قالبا له، يوصل إليك المعنى المراد. هذا المعنى نسميه، هذا المعنى نسميه منطوق. أساسا المنطوق ابتداء، المنطوق ابتداء هو اللفظ، إنما سمينا المعنى الذي أوصلته لك ووصل لك بهذه التسمية تسمية للشيء باسم الدال عليه. وإلا بالحقيقة إذا نتعامل مع الألفاظ بدقتها، فإن المنطوق هو اللفظ. أنا ما نطقت معنى، أنا نطقت لفظ، لكن اللفظ دل على هذا المعنى، فسمي المعنى الذي دل عليه اللفظ المنطوق سمي منطوقا. هذا اصطلاح، اصطلاح بعد اصطلاح. إذا سمعت شيء اسمه المنطوق عند الأصوليين، معناه ذاك اللفظ الذي يدل عليه، ذاك عفوا المعنى الذي يدل عليه اللفظ الذي نطقه المتكلم. هذا المعنى الذي ثنى فيه اللفظ وصار اللفظ قالبا له، إذا نتحدث وفق هذه المصطلحات، سوف يكون هذا اللفظ دالا على هذا المعنى بالدلالة المطابقية. أصلا هو جاب المتكلم على مود يفهمني هذا المعنى بالدلالة المطابقية. هو هذا اللفظ يدل على شيء، يدل عليه بس هو وفقط، إلى لوازم ذي أمور أخرى لم يفنى فيها اللفظ، وليس اللفظ قالبا للوازمه. اللفظ قالب فقط وفقط لمقدار محدد من المعاني، هي المعاني التي فنى فيها. مثلا في قوله في هذه الرواية التي تقول إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، طبعا احنا وهاي الرواية شنو يعني، حتى لو تأثر بصفات النجاسة، لكن تجينا روايات تقيد تقول في حالة عدم التأثر بصفات النجاسة إذا لم يتغير. المهم إذا بلغ الماء كرًا لم ينجسه شيء، هناك معنى فنت فيه هذه الجملة من أولها إلى آخرها وصارت قالبًا له. أراد المولى من خلال هذه الجملة أن يضع بين يدينا معنى يخطره إلى أذهاننا، لأجله جاء بهذه الجملة، هو المفاد الأصلي بهذه الجملة، دلت عليه الجملة بالدلالة المطابقية، وهو أن الماء عندما يصل إلى حد الكرية حينئذ يعتصم عن النجاسة، وأن الملاقات مجرد الملاقات لا تنجسه. هذا منطوق، هذا موجود في دحاء، هذا موجود في ظاهر اللفظ، اللفظ بنفسه يكفي للدلالة عليه، ما يحتاج إلى لازم وما أدري إيش، اللازم وما لازم ما نحتاجه هنا، تلك أمور أخرى. هذا المنطق. في مقابله المفهوم، المفهوم هو معنى يستفاد بالدلالة الالتزامية، لازم مو معنى مطابقي، معنى يستفاد من اللفظ لكن باللزوم، اللفظ يلازمه هذا المعنى، فاللفظ ملزوم، عفوا اللفظ يدل على معنى مطابقي، لازم ذلك المعنى المطابقي هذا المعنى الالتزام، معنى لازم. أنا أكثر ما قلت حاتم، ما قلت أكثر شيء. المدلول المطابقي لكلمة حاتم شخص له طول، له عرض، له لون، له سن، شخص خارجي، هذا المدلول المطابقي. أصلا ما جبت شيء في ضمن لفظتي اسم الكرم أبدا، ما جبت شيء اسم الكرم. الكرم يستفاد باللزوم بالتلازم، الكرم يلازم المدلول المطابقي وهو هذا فلان بذو الشكل والهيئة الخاصة. أنا قلت نار، المدلول المطابقي هذا الوجود المحدد بالصفات المعينة، ما جبت إحراق، إحراق يستفاد باللازم ما موجود باللفظ نفسه، نفس اللفظ مدلوله المطابقي ليس الكرم ولا الإحراق، هذا يستفاد من خلال التلازم، العقل يفهم، العقل ينتقل لبعض الأسباب، لبعض المناشئ المحددة ينتقل العقل، يسمى مفهوم. ولكن اللازم اللازم له أقسام ثلاثة، لازم بين بالمعنى الأخص، ولازم بين بالمعنى الأعم، ولازم غير بين، أقسام ثلاثة. هذا على أي أساس ينقسم اللازم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ على أساس باعتبار أنك حتى تصدق بوجود اللازم وتحكم بوجود اللازم ماذا تحتاج؟ مرة تحتاج إلى برهان ودليل، تحتاج إلى برهان ودليل فنسمي ذلك اللازم لازم غير بين. مرة لا أقل أدوان من هذا، أنت تحتاج لكي تصدق بوجود اللازم أن تتصور الملزوم وتتصور اللازم وتتصور الملازمة، فإذا تصورت الأمور الثلاثة حينئذ ستصدق بوجود اللازم، هذا لازم بين ما يحتاج إلى برهان، بينه يحتاج إلى دليل، لكنه أعم يعني يحتاج إلى تصورات ثلاث، وضوحه لا يتوقف على الدليل، وضوحه وتصديقي به لا يتوقف على الدليل، يتوقف على التصور فقط. وتارة يكون اللازم لازم بين لا حاجة فيه إلى الدليل، بل لا حاجة فيه إلى تصور الملازمة، أن تحضر أنت الملازمة إلى ذهنك، ولا حاجة إلى تصور المنزل، ولا حاجة إلى تصور اللازم، أن تحضره بنفسك أنت إلى ذهنك. أنت بس تحتاج أن تتصور الملزوم، فمباشرة تتداعى هي بنفسها المعاني وتصدق أنت باللازم. تحضر المعاني، يحضر اللازم مع الملزوم بنفسه وتصدق به، فيكون اللازم بين أخص. الذي نسميه بالمفهوم، الذي نسميه مفهوم في محل كلامنا في هذا الإصطلاح الثالث، مو قلنا المفهوم في مقابل المنطوق. الذي نسميه بالمفهوم هنا هو خصوص اللازم البين الأخص. أما إذا كان اللازم بيناً أعم أو غير بين فليس من المفهوم. وبالتالي أنت إذا جبت لي جملة تحتوي على منطوق، هاي الجملة جبت وياها اللازم، قلت لي سيدنا أكو هنا اللازم، أكو فد معنى نستفيده بالتلازم، هذا مفهوم أو ليس بمفهوم، يندرج تحت المفهوم في الإصطلاح الثالث أو لا؟ أقول لك إن كان التلازم بيناً بالمعنى الأخص هو مفهوم، وإن لم يكن التلازم بينهما، بين المنطوق بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، بيناً بالمعنى الأخص فليس بالمفهوم، سواء كان بيناً بالمعنى العام أو لم يكن بيناً. وحينئذ فهناك معنى هو مدلول التزامي، هو لازم لقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء. ما هو المعنى؟ المعنى اللازم ما هو؟ أن الماء إذا لم يبلغ كرا نجسه الشيء، يعني النجاسة بمجرد الملاقاة. هذا معنى لم يذكره نفس اللفظ، لم يفنى. لاحظ هذا شلون نسميه ليس بمنطوق، لم يفنى فيه اللفظ، لم يصر اللفظ عندما نطقه المعصوم عليه السلام قالبا له. مو هو المقصود الأساس في الكلام؟ المقصود الأساس في الكلام الذي فنى فيه اللفظ والجملة إذا بلغ كرا لم ينجزه، أما إذا لم يبلغ كرا نجسته النجاسة، هذا لازم نفتهم بالملازمة. أكو ملازمة، إذا وجد الشرط وجد الجزاء، فإذا انتفى الشرط العقل ايش يفتهم؟ أكو ملازمة، ينتفي الجزاء معه، انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الجزاء، أكو نوع ملازمة يفهمها العقل. حينئذ هاي الملازمة لكي تثبت، إذا كنت بحاجة إلى تصور المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي والملازمة والبرهان، هذا يكون لازم غير بين، هذا قطعا ليس من المفهوم. بل إذا كنت لكي تصدق بهذا اللازم أنت تحتاج أن تصور اللازم والملزوم والملازمة، فيكون بينا بالمعنى الأعم، هذا أيضا ليس من المفهوم. هذا يكون من المفهوم إذا كان التلازم بين أخص، يعني بمجرد أن تتصور هذا المعنى المطابق، أن الماء الذي لم يبلغ كر لا ينجسه شيء، يجي مباشرة إلى ذهنك من دون دليل، من دون ناقل آخر، يجي إلى ذهنك أن الماء الذي لا يبلغ الكر يتنجس بالنجاسة، فيكون هذا لازم بين أخص، ما يحتاج إلى شيء آخر، لا إلى برهان ولا إلى تصورات أخرى، مجرد وجود الملزوم يكفي. العرف شي يفهم، اللغة شي تقول، ابن اللغة شي يفهم، تلاحظ كيف ابن اللغة شي يفهم. إحنا سبعضنا لغته الأم العربية يفتهم من عندهم مباشرة الدعوة هج. باللغة غير العربية بلغة الأردو. الآن ابن الأردو إذا يجيب هذه الجملة بلغته الأم، إذا يجيب جملة بها الشرط مباشرة، بس يجيب الجملة الشرطية ينتقل بهنا إلى أنه إذا انتفى الشرط ينتفى الجزاء، من دون حاجة إلى تصورات وإلى دليل. إذا كان هذا المدلول الالتزام اللي الآن ذكرته كان من هذا القبيل، هذا مفهوم بالإصطلاح الثالث في مقابل المنطوق. حاتم ينتقل الذهن منه إلى الكرم، هذا يصير مفهوم لو لا؟ الجواب لا، ما يصير مفهوم. ليش؟ لأن المفهوم في الإصطلاح الثالث يحتاج إلى حكم، يحتاج إلى جملة، يحتاج إلى جملة إنشائية أو جملة إخبارية، لا يجي بالمفردات مثل حاتم والكرم. نعم، ما يجي، ما نقول مفهوم في مقابل المنطوق واحد، وما يجي بالمركبات الناقصة، يحتاج إلى مركب تام إما بنحو الجملة الخبرية أو الجملة الإنشائية. لاحظ كيف؟ سواء الجملة الإنشائية فيها حكم تكليفي أو حكم وضعي، هم ما عندنا مشكلة، الجملة الخبرية هم كذلك. هذا هو الإصطلاح الذي هذا الإصطلاح الثالث في المفاهيم. إحنا الأصوليين ماذا نقصد من المفهوم؟ طبعا قبل أن أنتقل إلى هذا السؤال، أكو سؤال آخر قبل هذا السؤال، ما هي النسبة بين هذا الإصطلاح الثالث وبين الإصطلاحين السابقين؟ النسبة أن هذا الإصطلاح أخص منهما، لأن الإصطلاح الثاني كان يقول أن المفهوم هو الصورة الذهنية، سواء أجدتك من لفظ أو ما أجدتك من لفظ، الصورة الذهنية في مقابل المصداق الخارجي، سواء كان هذا من لفظ أو لم يكن من لفظ. بينما الإصطلاح الثالث يقول بلي، المفهوم هو أيضا صورة ذهنية، لكن هو الذي يفهمه الإنسان، لكن إذا كان من لفظ واحد. ثانيا هو مدلول التزامي. ثلاثة بين بالمعنى الأخاص. أربعة أن يكون جملة كاملة مركب تام، هاي كلها تقييدات. لاحظ كيف؟ فإذا هو أخص مطلقا من الثاني، كذلك أخص مطلقا من الأول، لأن الأول يشمل كل ما يفهم من اللفظ، مفرد ومركب، مجاز وحقيقة، مطابق والتزامي، يفهم من اللفظ كل ما يفهم من اللفظ حتى اللوازم. بينما الثالث يقول لا، هو الذي يفهم هو المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص الذي يفهم من الكلام من المركب التام. إحنا الأصوليين مقصودنا الثالث للأول وللثاني، مقصودنا نبحث به الثالث. ولذلك ما هو التعريف المناسب للمفهوم؟ يقول المصنف ثلاث تعاريف أو أكثر ذكرت للمفهوم. اختار الأول الحاجبي، يقولوا أنا وأصحابي من الأصوليين نختار هذا التعريف الأول، الثاني اختار صاحب الكفاية، الثالث اختار العضدي، ولكن للثاني نقبل به، للثالث نقبل به، ما أدوخكم رحمه الله. يقول ماكو حاجة أن نطرح التعريفات، لأن هذه التعريفات كلها تبين للباحث ماذا يريد أن يقرأ، ماذا يريد أن يدرس. هي شرح اسم، هي تعريفات لفظية، تعريفات في مقام بيان ما الشارحة، لا مقام بيان ما الحقيقية، ليست بصدد الإجابة عن ما الحق. طبعا هذا الكلام أنه ما الشارحة هي تعريف الاسم أو لا، هذا يترك إلى محله المناسب له. التعريفات أقرأها بالتطبيق. قال قدس سره. المفاهيم، الباب الرابع، تمهيد في معنى كلمة المفهوم، هذا واحد، وفي النزاع في حجيته، هذا اثنين، وفي أقسامه ثلاث. فهذه ثلاثة مباحث. أول، معنى كلمة المفهوم. تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان. الأول، المعنى المدلول لللفظ الذي، هذا الذي صفة للمعنى، الذي ذاك المعنى يفهم منه من اللفظ، فيساوي المفهوم في هذا الإصطلاح الأول كلمة المدلول، كلمة المقصود، كلمة المعنى، معنى اللفظ، سواء كان مدلولا لمفرد. هذا المقصود والمدلول والمفهوم والمعنى في الإصلاح الأول، سواء كان لمفرد مثل كلمة الرجل، أو جملة الغسل واجب، غسل الجنابة واجب أو غسل الجمعة واجب، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا، أسد في الرجل الشجاع وأسد في الحيوان المفترس، أو غسل أو الواجب بالنسبة إلى غسل الجنابة والواجب بالنسبة إلى غسل الجمعة، كل هذه تسمى بالمفهوم، يعني ما يفهم من اللفظ، هذا لا علاقة لنا به. ثانيا، ما يقابل المصداق، المفهوم في مقابل المصداق الخارجي، هذا اللي ندرسه في علم المنطق. المفهوم يعني الصورة الذهنية، هذا المقصود منه. فيراد منه كل معنى يفهم ويأتي إلى الذهن ويدخل إلى الذهن عن طريق الحواس، أو يبتكره العقل ويولده العقل وإن لم يكن مدلولا لللفظ، فيعم المعنى الأول وغيره، فيعم المعنى الأول وغيره وغيره، مثل ما إذا إجى إلى ذهنك مفهوم أحضرته إلى ذهنك من دون لفظ يدل عليه، هذا أعم من الأول، هذا هم غريب عنا. ثلاثة، ما يعني إحنا الأصوليين ما نهتم به، مو شغلنا هذا. ثلاثة، ما يقابل المنطوق، المفهوم يقابل المنطوق، وهو أخص من الأولين. شلون شيخنا؟ وضح لنا يا مولاي. قال: وهذا هو المقصود بالبحث هنا، هذا إحنا شغلنا الأصوليين، وهو اصطلاح أصولي، هذا اصطلاح عند علماء الأصول، يختص بالمدلولات الالتزامية، وراح يوضح أي مدلولات التزامية، البين الأخص بالمعنى الأخص، هذا واحد. اثنين، للجمل التركيبية، فلا يشمل المفردات، فلا يشمل المفردات، لابد من جمل تركيبية تركيبا كاملا تاما، ناقصا ما نقبل، سواء كانت تلك المدلولات الالتزامية في الجمل التركيبية، سواء كانت تلك الجمل التركيبية إنشائية أو إخبارية، على كل حال سواء كانت يعني جمل تركيبية، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم بالإصطلاح الثالث، مع أن هذا المدلول هم مفهوم بالإصطلاح الأول وهم مفهوم بالإصطلاح الثاني، وإن كان من المدلولات الالتزامية. أما المنطوق، هذا المفهوم، أما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه اللفظ، راح يوضح المفهوم توضيحا دقيقا في مقابله، حتى يوضح المفهوم. أما المنطوق فمقصودهم منه، من المنطوق، ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته. شنو معنى تعبير المصنف؟ حلو، لاحظ، يدل عليه اللفظ في حد ذاته، يعني اللفظ نفسه يدل عليه، مو عقلك يفتهمه، مو عقلك ينتقله، مو بالتلازم، لا أبدا، تفتهمه أنت، لأن اللفظ وضع للدلالة عليه، يدل عليه من نفس اللفظ. لاحظ التوضيح، على وجه يكون اللفظ المنطوق، هذا من قال منطوق قاصد إلى المصنف، المنطوق أنت تنطق باللفظ، اللفظ الذي ينطق به الإنسان حاملا لذلك المعنى، يحمله، يعني شنو حاملا له؟ يعني قالبا له، وقالبا له، وفانيا فيه، في ذلك المعنى. هذا ما يجي بغير المنطق، ما يجي بغير المنطق، ما يجي باللازم، ليس قالبا للازم، اللفظ ليس قالبا وليس ثانيا في اللازم، هو ثاني في منطوقه، في المعنى الذي الأصلي القاصد للمتكلم. فيسمى المعنى منطوقا، مع أنه بالحقيقة الأصل هو اللفظ منطوق، إذن ليس سمينا المعنى منطوق تسمية للمدلول باسم الدال، ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط، المعنى المنطوق يختص بالمدلول المطابق، وإن كان المعنى مجازا، قد استعمل فيه اللفظ بقرينة، أيضا معنى منطوق، المعنى المجازي مع وجود القرينة يكون مقصودا للمتكلم، بل فإذا هو منطوق. غسل الجمعة واجب، هنا كلمة واجب شي تفيدنا مع في هذه الجملة أنه يستحب للمكلف أن يأتي بغسل الجمعة، هذا في مقام التشريع جتنا هذه الجملة، استعملت هذه الجملة مجازا في الدلالة على الاستحباب. هنا هذا منطوق لو مفهوم، لا منطوق، منطوق فنا فيه اللفظ في هذا المعنى، اللفظ قالب له، يدل عليه اللفظ في حد ذاته وعليه، فالمفهوم الذي يقابله يقابل المنطوق ما لم يكن اللفظ حاملا له، ليس حاملا له، لا يدل عليه بنفسه، إنما العقل يفتهم بالملازمة، دالا عليه بالمطابقة، يعني ليس هذا دالا عليه توضيح للحاملية، المفهوم هو الذي لم يكن اللفظ حاملا له ودالا عليه بالمطابقة، لا، ولكن يدل عليه اللفظ، يدل على ذاك المعنى على المفهوم باعتباره لازما لمفاد الجملة، لازم للمنطوق لمفاد الجملة، يعني للمنطوق، بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزام الذي يكون لازما بينا أخص. زين، سؤال على هذا الاصطلاح الثالث، اللازم البين الأخص، ايش راح الأعم او اللازم غير البين، شوين راح نودي، شو تقولون؟ سؤال، اللازم البين الأعم أو اللازم غير البين، وين نودي؟ الآن المصنف يقول هذا مو مفهوم، شو نسوي؟ نسوي منطوق لو لا؟ شو تقولون؟
لا
بعد مو منطوق،
لا منطوق ولا مفهوم،
بعد مو منطوق، ضدان لهما ثالث، مثل الأسود والأبيض لهما أحمر، هناك شيء ثالث. كذلك في مقامنا عندنا منطوق، عندنا مفهوم، وعندنا بعض المعاني، بعض اللوازم، لا هي منطوق ولا هي مفهوم. مثاله قولهم، مثال المفهوم، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة، وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشيء من النجاسات، مجرد الملاقاة لا يتنجس أيا كانت هي النجاسة، هذا هو المنطوق الذي يدل عليه ذات اللفظ، اللفظ أكثر من هذا ما يدل، ولكن كمدلول مطابق، والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهومون، إذا كان له مفهوم، إذا كان ليش بعدين راح يتضح، أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس، الماء الذي لم يبلغ كرا فإنه يتنجس، هذا لازم، حتى نقول أكو مفهوم لازم يكون بين بالمعنى الأخص، مجرد أن ظهر أن وصل إلى ذهنك المدلول المطابقي للجملة، إجا ويا هذا المدلول الالتزامي، نقول إذن أكو مفهوم للجملة، وإلا فلا مفهوم للجملة، راح يصير مدلول التزامي إما بين بالمعنى العام وإما غير بين، بعد هذا ما يصير مفهوم. وعلى هذا يمكن تعريفهما، تعريف المنطوق والمفهوم بما يلي، هذا تعريف المصنف رحمه الله، ولعله هو تعريف المشهور، واختاره ابتداء الحاجبي، وذكره جملة من علمائنا. المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني من النطق أنت تفتهم بالدلالة المطابقية، اللفظ إذا كان يوزن فإنه يفهمك هذا المعنى، أكثر من عنده ما يفهمك إياه كمعنى ثان فيه في محل النطق، بينما المفهوم في مقابله حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لا فشيء بالتلازم بالملازمة، هذا المعنى الجديد الذي هو اللازم، هذا المعنى لم يفن فيه اللفظ، اللفظ ليس قالبا له، وإنما العقل بالتلازم يفتهم، نعم تلازم بين بالمعنى الأخص على أي أساس صار هذا التلازم بهاي الجملة بين بالمعنى الأخص؟ هنا على أساس كلمة في هاي الجملة، على أساس كلمة إذا. هاي الإذا لها هيك بركة. المشهور يقول الإذا تسوي لنا تلازم بين بالمعنى الأخص، أداة الشرط. أداة الحصر، المشهور يقولون أداة الحصر تسوي لنا تلازم بين بالمعنى الأخص، بمجرد أن يجي إلى ذهنك مدلول مطابقي يأتي معه مباشرة لازم له، وهو إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. إذا في غير موارد الموضوع في موارد الحصر ينتفي الحكم. هذا ببركة بركة أداة الشرط وأداة الحصر. هذا هو الذي ينفعنا في وجود التلازم، أداة شرط. بينما صاحب الكفاية رحمه الله الذي خالف المشهور وقال الجملة الشرطية لا مفهوم لها، شو يقصد؟ يقصد أن أداة الشرط لا تؤدي إلى صيرورة المدلول الالتزامي، هذا اللازم. لازم بين أخص، هذا يبقى لازم بين أعام أو غير بين. تلاحظ كيف؟ لا تدل هاي الجملة على أنه إذا راح الشرط الجزاء هم يروح، بنحو تفتهم أنت هذا المفاد من خلال المدلول المطابقي للجملة. فإحنا في المفهوم نريد تلازم بين أخص، هذا نريده بالمفهوم. هذا يفهم من حق الله في محل النطق أو لا، أو لا يفهم في محل النطق. يقول المصنف هنا الحكم الذي عرفنا به المنطوق والمفهوم سواء كان وجوب أو حرمة أو أي شيء آخر، والمراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعام لا خصوص أحد الأحكام الخمسة، بل يشمل حتى الأحكام الوضعية مثل النجاسة والطهارة الزوجية وما شابه ذلك. هذا التعريف الأول، وهو التعريف المشهور. وعرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور وحكم غير مذكور، هذا تعريف صاحب الكفاية رحمه الله. فإنه في هذا الحكم الذي تجدونه أمامكم على اللوحة هناك حكم مذكور في الجملة لم ينجسه شيء، الاعتصام الطهارة، هذا حكم مذكور. إذن هذا منطق. والمفهوم نجاسة الماء الذي لم يبلغ كرا، هذا حكم غير مذكور في الجملة. إذن هذا هو المفهوم، هذا ما ذكره صاحب الكفاية. وعرفوهما أيضا بأنهما المنطوق والمفهوم حكم مذكور في الجملة، هذا المنطوق، وحكم غير مذكور في الجملة، هذا المفهوم. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث تعريف ذكره العضدي، قال أن المنطوق حكم لموضوع مذكور في الجملة، فإن هذا الحكم لم ينجس شيء، الاعتصام موضوعه الكر وهو مذكور في الجملة، هذا المنطق. بينما المفهوم حكم وهو نجاسة الماء لموضوع، هذا الموضوع غير مذكور في الجملة، غير الكر، هذا لم تذكره الجملة، هذا مذكور في الجملة لم تذكره الجملة. وأنهما حكم لمذكور يعني موضوع مذكور مثل الاعتصام، حكم لموضوع المذكور وهو الكر، وحكم هذا المفهوم، وحكم وهو النجاسة لموضوع غير مذكور وهو غير الكر، هذا تعريف العضد. وكل هذه التعريفات مالتنا ومالت الجماعة إخوة في الدين والمذهب، كلها لا تخلو عن مناقشات. أنت حتى على تعريف المشهور تقدر تجيب مناقشات وإشكالات طويلة الذيل، لأنه جابوا إشكالات على تعريف صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية جاب إشكالات على تعريف الحاجبي وعلى تعريف العضدي وهلم. طبعا مو صاحب الكفاية بس، أبو الفصول مثلا هو التعريف الأول مالته هم عندما يسوق إشكالات على التعريفات الأخرى. والذي يهون الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف والمقصود منها واضح، وهو الذي شرحناه كما شرحنا. إذن هي تريد أن تبين للطالب ماذا نريد أن ندرس، هذا محل درسنا. نعرف، أنا أعرف بتعريف، أنت تعرف بتعريف ثاني، كلنا نريد أن نشير إلى جمال واحد، والحمد لله رب العالمين.